هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك مستمع الكريم وأنت تتواصل معنا، وهذا الحديث عن الأدعية المباركة وما تتضمنه من أساليب البلاغة ونكاتها، ومن ذلك ما سبق أن حدثناك عن أحدها وهو الدعاء الذي يتلى في محراب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بمسجد الكوفة، حيث ورد فيه: إلهي، جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا، ورفع إليك طرفه حذرا راجيا، وفاضت عبرته مستغفرا نادما. هذا المقطع من الدعاء حدثناك عنه في لقاءات سابقة عدا العبارة الأخيرة، وهي: وفاضت عبرته مستغفرا نادما، وهو ما نحدثك عنه الآن. لقد سبق أن كررنا الإشارة إلى أن الدعاء المذكور الذي يتلى في محراب الإمام علي عليه السلام يتميز بأنه يتضمن رسما لهيئة قارئ الدعاء من حيث ملامحه الخارجية، مثل مد اليد ورفعها، جلوسه العادي، جلوسه على الركبة إلى آخره. وقلنا إن هذه الملامح الخارجية لشخصية قارئ الدعاء إنما هي تعبير عن الحالة الداخلية له، أي الإحساس بالذنب وما يواكبه من الخوف والحذر والقلق والتوتر والندم إلى آخره. وبالنسبة إلى نهاية الدعاء المذكور نجد أن المقطع يتضمن رسما لملمح خارجي هو رفع الطرف إلى السماء مسبوقا بحالة داخلية هي الفزع والإشفاق. إلهي، جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا. ولفته حالة داخلية هي الندم بعد رسمه لملمح خارجي هو إفاضته عبرته، أي البكاء. وبعد رسمه لملمح خارجي آخر هو استغفاره، أي الهيئة اللسانية المتمثلة في النطق بكلمات الاستغفار. وقد بينا في لقاء سابق التحام هذه الحالات النفسية والجسدية، ونقتصر الآن على ملاحظة الحالة النفسية والجسمية لقارئ الدعاء في الفقرة الأخيرة منه، وهي: وفاضت عبرته مستغفرا نادما. إذن لنتحدث عنه. إن هذه العبارة على بساطتها، أي عبارة وفاضت عبرته مستغفرا نادما، تنطوي على دقائق المعاني من حيث رسمها للحالة الداخلية لقارئ الدعاء الندم، والحالة اللسانية الاستغفار، والحالة الخارجية البكاء. وبالنسبة إلى حالة الندم لا نحتاج إلى توضيح لدلالته، حيث أن مجرد حصوله يعد تعبيرا عن الحالة السوية للشخص. ولذلك ورد عن المعصوم عليه السلام: كفى بالندم توبة، أي أن التوبة وهي العزم على عدم المعاودة إلى ممارسة الذنب يكفي فيها أن يحصل الندم لدى شخص على مقارفته للذنب. بيد أن عملية الندم ليست حالة عادية يمر بها الشخص بقدر ما يفصح عن تمزق الشخصية وتوترها وصراعها والمعاتبة على صدور الذنب. من هنا جاءت الصورة التي رسمها منشئ الدعاء عليه السلام مشفوعة بنمطين من الرسم الخارجي للشخصية، هما الرسم اللساني الاستغفار والرسم الخارجي البكاء. والسؤال هو: ماذا نستخلص من الرسمين المذكورين؟ بالنسبة إلى الاستغفار، نجد أن هذه العملية تأخذ فاعليتها في حالة ما إذا كان هذا الناشط اللساني مفصحا عن الناشط الداخلي وهو الندم، أي ضرورة كون الاستغفار واقعيا مفصحا عن الندم وليس مجرد كلام صادر من اللسان. ولكن الملمح الأشد أهمية من الجميع هو الرسم الخارجي المتمثل في البكاء. وإذا كان اللسان مثلا قد يكون تعبيرا صادقا عن الندم وقد لا يكون كذلك، أي مجرد كلام، فإن البكاء يختلف عنه تماما، لأنه ببساطة يعبر بالضرورة عن صدق الندم لدى الشخصية، بصفة أن البكاء هو التجسيد الحي أو التصعيد الكبير للحالة النفسية أو العاطفية الحادة التي تنتاب الشخصية، بحيث لا تمتلك سوى البكاء المفصح على الحالة العاطفية المذكورة. أي إذا لم يستطع الإنسان السيطرة على عاطفته الحادة، فإن النتيجة الطبيعية لهذا هي البكاء كما هو واضح. من هنا وردت التوصيات المتنوعة بالنسبة إلى البكاء، بحيث أشارت التوصيات الواردة عن المعصومين عليهم السلام إلى أن البكاء هو السمة أو العلامة الكاشفة عن رقة القلب ونقائه وصفائه. والعكس هو الصحيح، أي أن القلب القاسي هو القلب الذي لا يعرف طريقا إلى البكاء، أو القول بأن عدم البكاء علامة على قساوة القلب. والمهم بعد ذلك كله، حينما تحدثنا الفقرة الأخيرة من الدعاء بأن العبد الخاطئ قد فاضت عبرته مستغفرا ونادما، فإن ذلك يعبر بوضوح عن أعمق درجات الندم، بحيث انسحب على لسان الشخص من حيث كونه وسيلة للتعبير عن الحالة، وعلى دموعه من حيث كونها فرزا طبيعيا للحالة المذكورة. أخيرا، يجدر بنا جميعا أن نستثمر تلاوتنا لهذا الدعاء، وذلك بمحاسبة أنفسنا وتدريبها على ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. حتى نلتقيكم في المرة الثانية، نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمانه.